قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره.
لا تغلط الله يهديك.
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة.
ما فيها من ما فيها. الفرقة الناجية هي أهل السنة. الفرقة الناجية أهل السنة. يعني الفرقة الناجية من أهل السنة. فيه من أهل السنة من لا ينجو. هذا مقتضى قرايتك الله. لكن خلاص بس ببين أن هذا غلط. إذا كان موجود عندك في النسخة، إذا كان موجود فهو غلط. هي وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. أن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة. هي فرق. هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل العلم وهم أهل الحديث وهم أهل السنة. غلط السفاريني وجماعة من المنتسبين للإمام أحمد، حيث قالوا إن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتريدية وأهل الأثر والحديث. هذا غلط، فإن الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، وإنما تنوعت أسماؤهم لتنوع الصفات، فيقال لهم فرقة ناجية باعتبار الآخرة، ناجون من عذاب الله بوعده في الآخرة، وهم طائفة منصورة باعتبار نصرهم على أعدائهم في الدنيا ونصرهم على أعدائهم في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم أهل السنة لأنهم يتابعون الدليل من السنة ولا يدخلون في أمور الشرع والدين والعقيدة، لا يدخلون فيها بالآراء، وإنما مبناهم على السنة والدليل وطريقة الأولين. وهم الجماعة الذين نابذوا الفرقة ولزموا الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة.
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب. اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان.
شاء الله.
وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد.
الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، ودرجة الواجبة منه أو القدر الواجب منه الذي هو ركن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن الله جل وعلا سبق تقديره بما كان وما يكون. إذا آمن بأن كل شيء بقدر فإنه قد حقق ذلك من الخير والشر. إذا آمن بأن كل شيء بقدر مما يحصل له من الخير والشر فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب. وهناك تفاصيل هذه لمن علم تلك التفاصيل من الأدلة من الكتاب والسنة، فمن علم شيئا من الدليل يتصل بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وجب عليه اعتقاده، لأن الذي أخبر به صادق عليه الصلاة والسلام، يعني إذا صح الدليل به من السنة أو كان في كتاب الله جل وعلا. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. بالقدر الذي تؤمن به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، هذا هو الذي جاء مفصلا في هذا البحث، يعني في هذا الكلام الذي هو على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل. وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أنه في كل واحدة خالف من خالف، فاضطروا إلى التفصيل لأجل التقسيم حتى يعرف من وافقهم ومن خالفهم، وكل مرتبة دل عليها دليل، كل درجة دل عليها دليل ففصلت لأجل مخالفة المخالفين لهم في ذلك. وقوله بالقدر خيره وشره، القدر يعرف بأنه يعني في الشرع عند أهل السنة والجماعة بأنه تقدير الله السابق للأشياء وعلمه بها ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء، هذا هو القدر. فإذا تعملت التعريف وجدت أنه يشمل المراتب جميعا، فهو تقدير الله للأشياء قبل حصولها. القدر مأخوذ من التقدير، وأصل هذا في لغة العرب قالوا قدرت قدر إذا علم ما سيفعل قبل فعله، وعلم ما سيحصل قبل فعله ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره. والبشر قاصرون، فقد يكون ما يفعلون موافقا لما يقدرون، وقد يكون ما يفعلون مخالفا لما يقدرون لعجزهم وقصورهم. أما الله جل وعلا فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه، لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة، فكتب ذلك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله كل شيء هذا عموم، لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم، كل شيء خلق بقدر. وقوله شيء عندنا أن الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، فيسمى الشيء شيئا إذا كان يعلم يعني يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم فإن الله جل وعلا خلقه بقدر، قدر سابق بتقدير منه جل وعلا لما حدث من حيث لما سيحدث من حيث مكانه، مكان حدوثه وزمانه وصفته وهيئته وقدره وتفاصيل ذلك، فلا تعدو ما قدرها الله جل وعلا. وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان به فرض ولازم. وكما تعلمون أن حديث مجيء جبريل الذي جاء في حديث عمر وحديث أبي هريرة وفيه ذكر الإيمان بالقدر ظاهر الدلالة على ذلك. ولن يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. قد قال علي رضي الله عنه لمن نازعه في القدر: القدر سر الله فلا تكشفه. ولا يمكن أحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو، لأنها مبنية على العلم، والعلم علم العبد قاصر، وعلم الله جل وعلا كامل. وفي قصة الخضر مع موسى ما يبين أن اعتراض موسى عليه السلام على الخضر كان على وقت علمه، فاعترض على القدر يعني على ما حصل، على ما حصل من الخضر، ولم يفهم حقيقة ذلك القدر من الله جل وعلا. وذاك قال: ما فعلته عن أمري، وكان ما فعل موافقا للحكمة. فقدر الله جل وعلا موافق لحكمته، وحكمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، الحكمة صفة من صفات الله، إذ هو جل وعلا الحكيم، من أسمائه الحكيم بمعنى الحاكم، بمعنى المحكم، بمعنى ذو الحكمة. إذ اسم الله الحكيم يفسر بهذه الثلاثة أشياء: حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه، حكيم بمعنى محكم كتاب أحكمت آياته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وحكيم بمعنى ذو حكمة. فهو جل وعلا فيما قدره ذو حكمة بالغة سبحانه وتعالى. وإنما يضل العباد إذا دخلوا في القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم. وسبب الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال. أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في الأفعال، لما فعل، لما كان كذا، لما قدر علي كذا، هذا عاش، هذا مات، هذا غني، هذا فقير، إلى آخره. وقد قال شيخ الإسلام في تائيته العظيمة، تائيته في القدر، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ولا شك أننا لا نستطيع أن ندخل في معرفة الحكم والأسرار، قد نعلم بعض الأشياء قليلة جدا وأشياء كثيرة لا نعلمها. وما أحسن قول القائل: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. من أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك تختلف مع ابنك الصغير أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك، وفعلك موافق للمصلحة وهو لا يقتنع بذلك ويعارض، وسبب الخلاف هو الاختلاف في العلوم، تعلم ما لا يعلم فكان فعلك موافقا لما تعلم، وفعله واعتراضه موافقا لما يعلم، وسبب الخلاف اختلاف العلوم. فإذا كان من اللوازم أن يكون الإله جل وعلا الرب سبحانه مخالفا فيها الأنامة، لأن علمه كامل شامل محيط بكل شيء، وعلم العبد قاصر لا يعدو شيئا يسيرا بجانبه. إذن فهذا الباب باب القدر مبني على عدم الخوض في الحكم، عدم الخوض في التعليلات، على التسليم، لأن ذلك سر الله جل وعلا. فإذا درسناه فإننا ندرسه لأجل فهم الأدلة، وما ثبت في الدليل، ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بغير علم. أما الكلام في القدر بعلم فإنه فهم للنصوص، فهم للكتاب والسنة، وما دام أن الله جل وعلا أخبرنا بذلك وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهم للشرع، فليس مما يمسك عن الكلام فيه، وإنما يمسك الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون علم، يعني في تعليلات، في آراء. أما إذا كان تفقها في دلالات الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع، بل من العلم الذي يجب على طائفة من هذه الأمة أن تتفقه بذلك وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالقدر خيره وشره، خيره وشره، ويقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد، فإن العبد هو الذي يوصف الفعل الذي تعلق به بأنه خير وشر. أما من جهة تقدير الله جل وعلا فهو خير محض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بقوله: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا ليس بشر، وليس في أفعاله شر، وليس في صفاته شر، بل هو جل وعلا ذو الرحمة الواسعة وذو الخير العميم الذي عم به عباده، وتقديره خير محض. لكن بالإضافة إلى العباد قد يكون في حق العبد المعين شرا، وقولنا يكون شر بالنسبة له هذا جاء في الحديث كما قال: بالقدر خيره وشره، فهو شر إضافي بالنسبة للعبد، أما الله جل وعلا فليس إليه شر سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى: لماذا قسموها إلى درجتين وقالوا كل درجة تتضمن شيئين؟ قسمها شيخ الإسلام إلى ذلك لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدور، قبل وقوع المقدر، ومنها ما يكون معه أو بعده، منها ما يكون قبل وقوعه، ومنها ما يكون مع وقوعه في أثناء وقوعه. فما كان قبله هذا درجة، وما كان معه هذا درجة. فقبل وقوع المقدر، يعني قبل القضاء، هذا يسمى، هذا مرتب، هذه درجة قبل ذلك، وهي التي ضمت العلم السابق والكتابة. وما يكون في أثناء وقوعه هي التي ضمت مشيئة الله جل وعلا الشاملة وخلقه جل وعلا لكل شيء. فإذا هذا التقسيم في قوله والإيمان بالقدر على درجتين لأجل هذا المعنى، لأن منه شيء سابق، منه شيء موافق. تقدير الله جل وعلا لهذا الذي وقع، ثم شيء من مراتب القدر سابق له، وثم شيء مقارن له، السابق العلم والكتابة، والمقارن المشيئة وخلق جل وعلا كل شيء من الطاعات والمعاصي وأفعال العباد وكل ما يحصل في ملكوته. يتصل بهذا، يعني مبحث القدر كما تعلمون طويل وفي يعني تفريعات كثيرة، لكن ننبه على المهمات فيه. يتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين القضاء والقدر، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قال جماعة من أهل العلم: القضاء والقدر هما بمعنى واحد، قضى سبحانه بكذا يعني قدر، فما قدر كائن وما قضى كائن. وقال آخرون القدر إذا وقع كان قضاء، والقضاء قدر، لكن إذا وقع القدر سمي قضاء، وهذا مأخوذ من لفظه القضاء يعني قضي فانتهى، كما قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، يعني انتهى. فإذن هو مقدر ومقضي، فإذا وقع سمي قضاء لأنه انتهى، وهذا تفريق جيد من حيث الفهم، لكن من حيث دلالات النصوص فيها هذا وفيها هذا، قد يطلق القضاء على القدر قد يطلق القدر على القضاء. أما في الاستعمال الخاص فإن كثيرين يستعملون القضاء قضي عليه بهذا، هذا قضاء الله جل وعلا، اصبر لما قضى الله سبحانه، هذا لما وقع وانتهى من القدر. قال والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، الأولى الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، هذه المرتبة هي مرتبة العلم، والله جل وعلا علمه كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به أزلا، والعلم من صفات الذات، والله جل وعلا هو الأول بذاته وصفاته، فعلمه سبحانه وتعالى أول يعني أزل. واستعمال شيخ الإسلام لفظ بعلمه القديم يعني وصف العلم بالقدم هنا يعني الأزلية، لا يريد القديم بالمعنى اللغوي، لأن القديم في اللغة يعني ما سبقه شيء، لكن هذا يقصد به كما يقصد الناس إذا قالوا يعني المتكلمين ومن شابههم إذا قالوا في أسماء الله القديم أو أخبروا عنه بالقديم، فهو جل وعلا يخبر عنه بأنه قديم وأن صفاته كذلك قديمة، وقد يستأنس لذلك في دعاء الداخل إلى المسجد، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة. الذي هو موصوف به أزلا، إذن الدرجة الأولى أو الأولى من يعني من الدرجتين السابقة لوقوع المقدر، قال شيخ الإسلام الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون، هذا العلم السابق، هل العلم هذا حدث في وقت؟ قال بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، عالم بعلم، وهذا العلم متى علمه جل وعلا؟ ليس له بداية، علمه جل وعلا أزلا، علمه جل وعلا بما سيحصل هذا أول، يعني لا نستطيع، الزمان يتناهى، الزمان مخلوق يتناهى، فلا نستطيع نقول بدايته كذا، لأن الزمان مهما امتد له بداية صفر، والله جل وعلا في صفاته جل وعلا أول سبحانه، وصفاته جل وعلا قديم. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال سبحانه. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كتب الله في اللوح المحفوظ هذه هي المرتبة الثانية، قوله في المرتبة الأولى علم يعني في الدرجة الأولى علم ثم كتب، هذه تشمل شيئين، العلم واحد والكتابة ثاني، العلم لجميع الأحوال والكتابة لجميع الأحوال، فالعلم بالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، يعني أنه جل وعلا لم يأته شيء في حدوث الطاعات والمعاصي أو حدوث الأشياء يكون مستأنفا جديدا عليه جل وعلا، بل هو سبحانه علم هذا في الأزل، لا يخفى عليه شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإذا هذه المرتبة فيها العلم الأزلي هذا واحد، فيها علمه جل وعلا بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي وأرزاق وآجال على التفصيل، يعلم الكليات سبحانه والجزئيات. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وهذه هي المرتبة الثانية، وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها شيخ الإسلام، حيث قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فجمعت هذه الآية بين هاتين المرتبتين، العلم والكتابة. الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا بعد خلق القلم، وخلق القلم كان عند الكتابة. خلق الله جل وعلا القلم للكتابة، فحين خلقه أمره أن يجري، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله هنا: فأول ما خلق الله القلم، هذه كما جاءت في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هكذا يرويها بعضهم أول. وشيخ الإسلام رحمك الله، شيخ الإسلام رحمه الله لا يختار هذا النحو، لا يختار أن يقال أول، وإنما يختار أن تقرأ أول، فتكون قراءة هنا فيما ذكر: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ومعنى أول يعني حين، يعني أول شيء، يعني بعد خلقه قال له كذا، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فتكون الرواية أول ما خلق الله القلم، وهي التي فهمت أنها أول فنقلت ورويت إن أول، كما هي ألفاظ في لفظ إن أول ما خلق الله القلم، ولفظ أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم هذا هو المعتمد، هل هو أول أو أول؟ الصحيح أنه أول، يعني حين، وذلك لأن القلم على الصحيح خلق بعد العرش، قلم خلق بعد العرش، فإذا لا يكون أول مخلوقات الله القلم، بل العرش كان مخلوقا قبل. هذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى مما يسمونه تسلسل وقدم الجنس، جنس المخلوقات إلى آخره. المقصود من ذلك الذي يهمنا هنا أن القلم خلق، فلما خلق أمره الله جل وعلا أن يكتب، والعرش كان مخلوقا قبل ذلك. هذا هو الصحيح، أن العرش قبل القلم. والقول الثاني أن القلم قبل العرش، لأجل دلالة هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، في رواية بالفاء، هذه لا تناسب أول، قالوا أيضا فيه إن أول ما خلق الله القلم. وأنا بيّنت لكم التوجيه أن هذه مروية بالمعنى، لهذا قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق، هذا كلام القيم، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. هذا هو الصحيح، أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك. فإذا يكون قوله هنا: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله، فتكون ما هنا ليست موصولة وإنما هي مصدرية، أول خلق الله ما هنا مصدرية. إذا كانت موصولة يعني أول الذي خلق الله، يعني تصير أول المخلوقات القلم، وهذا ليس بصحيح كما ذكرنا، فتكون ما هنا مصدرية، أول ما خلق الله القلم، يعني أول خلق الله القلم، أول خلق الله القلم، يعني أول حين خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند الخلق قال له، بعد أن خلقه الله قال. وهذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام، فتفهم عقيدته هذه على نحو ما يقرر في كتبه. قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في اللوح المحفوظ. فإذا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة، لكن العلم يشمل ما بعد ذلك، لأن علم الله جل وعلا ليس محدودا بزمن. أما ما خلق الله جل وعلا وهو كتابة القلم، هذه يعني ما خلق الله جل وعلا الذي هو القلم وما كتب القلم من المقادير، هذا محدود بيوم القيامة. قال شيخ الإسلام: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخره. في آخره قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن الكتابة انتهت، وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما كتب وقدر. وقد ثبت أن النبي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقوله قدر مقادير الخلائق تنصرف إلى أي مرتبة؟ إلى العلم؟ ليس بصحيح، لأن علم الله سابق، لا يعلم شيئا بعد أن لم يكن علما، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء، لكن قدرها بالكتابة. فتكون إذا مرتبة الكتابة هذه هي التي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سيكون معنى الحديث أن الله قدر مقادير الخلائق يعني بالكتابة. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني أن المرء سيأتيه ما كتب له، وما كتب على المرء أو ما كتب له سيلاقيه، لا مفر منه، لأن الله جل وعلا عالم بأحوال العباد، وعالم ما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن يحصل بك، مما فعل بك مثلا أو جني عليك أو ظلمت، كل هذا علمه عند الله، فكتب ما سيحصل. فإذا كتابته جل وعلا لما سيحصل وعلمه هذا ليس بخارج، كتابته جل وعلا وعلمه سبحانه ليس بإجبار للعبد أن يفعل، وإنما هو كشف لما يحصل. وهذا الكشف لأن الله جل وعلا أعطى العبد، يعني في حق العبد المختار أعطاه اختيارا، فيختار إما هذا وإما هذا، والنهاية التي يختارها وتحدث هي التي علمها الله جل وعلا منه، وهي التي كتبت عليه. نعم، هناك توفيق وهناك خذلان. بهذه في قوله ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيب هذا، لأنه لا بد أن يفعل هذا فيصيب هذا، لأن الجميع بقدر ولا يمكن أن يخرج عن ذلك، هو باختياره فعل ونتيجة الاختيار حصلت، وهذا هو الذي كان مكتوبا عليه، لأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق، وكل شيء خلقه جل وعلا بقدر، ولا بد أن يكون ما قدر سبحانه وتعالى. هناك توفيق وهناك خذلان، والتوفيق والخذلان من الألفاظ التي يختلف فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. فالتوفيق عند أهل السنة هو إعانة الله العبد على الفعل، وإضعاف الأسباب أو إبطال الأسباب، إضعاف أو إبطال الأسباب التي تعيق الفعل. الله جل وعلا يوفق للطاعات، أعطى اختيارا سبحانه، أعطى العبد أن يختار هذا أو هذا، وهذا الخيار عدل منه جل وعلا. يحبو بعض العباد سبحانه، يعني يمن جل وعلا على بعض العباد بأن يوفقهم، يعني يعين على هذا، على الطاعة، يعين على هذا الأمر سبحانه، يعطي العبد قوة عليه، يعينه على ذلك، ويثبط أو يبطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله. هذه لها تفاصيل، لكن بالمثال إن يقرب الكلام، يعني أن العبد لا شك في تحصيله لأي فعل من الأفعال لا بد له من إرادة وقدرة، لا يمكن أن يحصل فعل إلا بإرادة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة. فإذا كانت إرادته قاصرة مترددة ما حصل فعل، لأنه لا بد أن يتوجه إلى الفعل بإرادة جازمة ثم بقدرة تامة. إذا كانت قدرته ناقصة ما تم الفعل، أو كان ليس عنده قدرة لم يتم الفعل. فإذا كان هذان الاثنان، إيش؟ القدرة والإرادة، تم الفعل. هذا من جهته، فإعانته على أن يريد، على أن يتوجه قلبه لذلك، هنا فيه إعانة خاصة. إقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج قدرة خاصة، يعني ليست قد ما يتوجه لها العبد ابتداء، مثل مثلا الجهاد، الأعمال العظيمة، الله جل وعلا يقدر عبده، يعني يزيده في ذلك، هذا يتوجه إلى الفعل. هناك مثبطات الشياطين، هناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس، من الملهيات، من الشهوات إلى آخره. إضعاف الأسباب المثبطة عن الفعل أو إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لهذا العبد الموفق، هذا من التوفيق. فإذا التوفيق عندنا يشمل شيئين، الأول إعانة خاصة على الإرادة أو القدرة، والثاني إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العمل. هذا هو التوفيق عند أهل السنة. أما الخذلان فإن الخذلان ترك العبد ونفسه، أن تترك أن تعامل بالعدل، لا تعان بإرادة ولا قدرة، ولا تثبط عنك الأسباب أو تضعف أو تبطل أو تعطل أسباب المانع. فإذا خذل العبد تسلطت عليه الشياطين، شياطين الإنس والجن، تسلطت عليه الشهوات فخذل، فوكل إلى نفسه. لهذا من وكل إلى نفسه خسر خسرانا مبينا، لهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها سبب كل خير، وسبب الأعمال التي تدخل إلى الجنة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من الله، فطلب للتوفيق وإبعاد عن الخذلان. أما الأشاعرة، هذه تكثر عند النووي في شرحه على مسلم وغيره، فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة وخلق القدرة على الطاعة، والخذلان منع القدرة عن الطاعة، هذا عندهم عند المعتزلة تقريبا، هذا ليس بجيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة والتوفيق سابق، خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، أما التوفيق فسابق، وما توفيقي إلا بالله. هذا ظاهر أصلا من الكلمة، وفق إلى كذا، سبق فعمل، وفق إلى هذا، هدي إلى ذلك الشيء بما ذكرنا، أعين عليه وفضلت الأسباب المثبطة عنه. إلى تفاصيل يعني تزيد على ذلك. الأخوان طلبوا منا طلب أن ننتهي بعد ساعة ونصف، ما أدري، أودي نتم العقيدة قبل، فأنتم تعبتوا أنا جالس مرتاح، بس أنتم ما أدري وضعكم. قالوا أولا لأجل التسجيل أنه يكون منضبط، يعني ساعة ونصف يكون الشيء ساعة، هذا واحد حتى تعم الفائدة به. وذكروا أيضا أسباب أخرى من النشاط، يعني أن الذهن يتعب ويكل بعد الساعة ونصف، خاصة إذا كانت المسائل كثيرة. فما الذي تختارون؟ نقف لساعة ونصف ولا نستمر؟ اللي يقول نقف لأنهم واقتدي بأضعف، نقف. عبد الله خالف عبد الله، لا الأسبوع الماضي صار فيه غلط، اللي هو أنا كملت بسرعة، يعني أسرعت في الكلام واختصر، لكن ممكن نكمل على راحته إذا كان فيكم نشاط. وش الاختيار؟ ودي جواب، يعني احنا جالسين. ايش رايك محمد؟ بارك عبد الله كذلك. طيب خلاص، اذا نقف عند هذا، وان شاء الله مبحث القدر له تفصيلات كثيره. نسال الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافيه، صلى الله وسلم على
نبينا. بالنسبه لكلام شيخ محمد قال وله كلام شيخ
محمد، نعم،
تفسير اللام من الاستحقاق
او الاختصاص،
لكن بقيه الكلام يدل على انه ليس، قالوا له الانبياء والصديقين والشهداء.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهناك تنبيهان. الأول، غدا ثم محاضرة لي في جامع الملك خالد بعنوان الفكر والعلم بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والثاني، دروس من الثلاثة، يعني درس الفقه ودرس التوحيد يوم الأربعاء ودرس الواسطية مثل اليوم. هذه نعتذر منكم عن هذه الثلاثة إن شاء الله تعالى، بس الثلاثة هذه من الأسبوع، يعني الثلاثة هذه. نعم، كيف؟ ما فهمت. الله يعين، إن شاء الله نستمر الدروس حتى بعد الحج. سألني بعض الإخوة هل الدروس تستمر؟ بنستمر إن شاء الله حتى قرب الاختبارات بإذنه تعالى. كيف؟ ثلاثة دروس، ميب أيام، ثلاثة دروس. الأربعاء ثلاثة درس الفقه، الأربعاء درس فتح المجيد، السبت درس الواسطية فقط إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما كنا بصدده، وهو الكلام على القدر وأخذنا منه شيئا. ما أدري وين وصلنا لها كلها. لا، لا، طيب، وصلنا إلى قوله جل وعلا، قوله رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى والثانية، العلم ثم الكتابة،
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الآية الأولى دلت على أن علم الله جل وعلا شامل لما في السماء وما في الأرض، كما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل على مرتبة العلم، لأن قوله يعلم ما في السماء والأرض هذا علم غير مخصوص بزمن، فهو علم بما يكون في السماء والأرض، فهو جل وعلا عالم بكل شيء سبحانه. قال: إن ذلك في كتاب. قوله إن ذلك الإشارة في قوله ذلك إلى المعلوم مما يكون في السماء والأرض، وذلك أن القدر يعني ما جعله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مكتوبا، هذا متعلق بما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة. قال: إن ذلك في كتاب، فما يكون في السماء والأرض جعله الله جل وعلا في كتاب، والكتاب هو المجموع، سمي كتابا لأنه يجمع فيه إما الصحف وإما الكلام، ولهذا قيل للكتابة كتابة، لأن الكاتب يجمع الحروف، وهذا يبين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة كتابة بالقلم، على ما يفهم من قول القائل كتبت الشيء، يعني كتبه بقلمه، كتبه ليكون مقروءا بعد الكتابة. قال جل وعلا: إن ذلك يعني المعلوم في كتاب. إن ذلك يعني ما ذكر من كتابة ذلك في كتاب، وعلمه جل وعلا بكل شيء على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فمن أسباب أن الأشياء يسيرة عليه جل وعلا أنه عليم سبحانه، قدير سبحانه، فعلمه تام كامل من جميع الوجوه، وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه. قدير هو جل وعلا على كل شيء، على ما يشاءه وعلى ما لم يشأه سبحانه، فقدرته عامة على كل شيء. ولهذا قال هنا: إن ذلك على الله يسير، فعلمه جل وعلا بتفاصيل كل شيء وكتابته لذلك هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وكمال علمه وقدرته جل وعلا. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب، ومفهومه أيضا ما يقع في الأرض من خيرات، فالكل مكتوب. وخص المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سخط ونحو ذلك، فإذا علم أن كل شيء بقدر وأنه مكتوب وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه جل وعلا، وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه. إن ذلك على الله يسير، يعني ما ذكر هو عليه جل وعلا يسير. هذا استدلال من شيخ الإسلام على تينك المرتبتين. قال بعدها: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التقدير أو القدر هو بالنسبة إلى العلم العام وهي المرتبة الأولى، وإلى التقدير بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ هذا على وجه الإجمال، وهناك أيضا إيمان بالقدر على وجه التفصيل، وذلك أن علم الله جل وعلا يكون بحسب المعلوم، فهو جل وعلا علم الأشياء في الأزل قبل أن تحدث، وإذا حدث الشيء علمه جل وعلا فيوافق علمه السابق. ولهذا قال جل وعلا في آيات في القرآن في مثل قوله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جل وعلا جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم. فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء، وهذا لا ينافي العلم السابق، فالعلم السابق فيه أدلته، والله جل وعلا يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، الكليات والجزئيات للعلم الأزلي السابق، وكذلك إذا حدث الشيء علمه. وما جاء في الآيات من مثل آية البقرة هذه: إلا لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك، فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد. ففي قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول هو جل وعلا يعلم ذلك قبل حدوثه، ولكن هذا لإظهار العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، فالله جل وعلا يعلم قبل ذلك. وإنما خص هنا هذه المسألة وأمثالها، يعني مسألة تحويل القبلة وأمثال ذلك، بأنه شرع أو فعل ليعلم، فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على العبد. وهذه الآيات وأمثالها استدل، وهذه الآية وأمثالها استدل بها الذين يقولون إن علم الله مستأنف، كما يأتي في بيان تلك الطائفة، لأن قوله إلا لنعلم هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع، ففيه تخصيص بذلك، قالوا وهذا يدل على أن علم الله مستأنف، وهذه هي أول مرتبة من مراتب القدر التي نفيت له العلم السابق، فجعل الأمر أنف ومستأنف يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق. وبينت لك أن معنى هذه الآيات هو إظهار العلم السابق لكي يكون حجة على العباد، فالآيات متوافقة غير متعارضة. كذلك بالنسبة للكتابة، هناك أنواع من التقدير الكتابي، وأصله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، قدر مقادير الخلائق يعني كتبها، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل وهو اللوح المحفوظ، هذه الكتابة العامة السابقة للخلق. وهناك كتابات تفصيلية، هذه الكتابات التفصيلية تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام هنا، قال في الكتابة العامة كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الكتابة الأصل، ثم ذكر نوعا آخر من الكتابة، قال وإذا خلق يعني جل وعلا جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، وفي الحديث أيضا في الرواية فيؤمر بكتب أربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذه ذكر شيخ الإسلام أنه قبل نفخ الروح، ثم يؤمر لقوله في الحديث ثم يؤمر بنفخ الروح، هذه كتابة خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح، وهذا الكتب هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ ويؤمرون بذلك، فيكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين. كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يحصل في تلك السنة، يقدر بمعنى يكتب، أما التقدير الأصلي فهو في اللوح المحفوظ، وهي التي في قوله تعالى في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا الفرق يفرق كل أمر يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة كما هو أحد وجهي التفسير. فهذه كتابة سنوية. هذا ثاني الكتابتان العمرية والسنوية، هذه يكون فيها تعليق، يعني يقال فيها إن فعل العبد كذا فتكون يكون القدر كذا، وإن فعل العبد كذا يكون القدر كذا، فإن وصل رحمه زيد في عمره، إن وصل رحمه وسع له في رزقه، فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة، وهذه تكون معلقة كما قال ابن عباس في تفسير آية الرعد، وهي قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء يعني من القدر تقبل المحو والإثبات، وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات، بل هي آجال لا تقبل التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير، وذلك ما في اللوح المحفوظ. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن يعني مكتوب التفصيل والنهاية لكنه لا يقبل المحو والإثبات. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات كما قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا الوجه هو الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه، وهو وجه ظاهر البيان والصحة لأنه موافق للأدلة، كما قال جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فكان وصل الرحم سببا في زيادة الرزق وسببا في نسأ الأثر في زيادة العمر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا كله بما في صحف الملائكة وما يكون فيها. فإذا هاتان المرتبتان العلم والتقدير فيها إجمال، فيها جملة علم جملي، وهناك علم تفصيل أو علم بالكليات والجزئيات، وكذلك التقدير في التقدير عام لجميع المخلوقات، وهناك تقديرات أخرى وأنواع من الكتابة تفصيلية، وقد فصل فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في ذكر هذه المراتب، وذكر أنواع التقدير الخمسة، وذكر الأدلة عليه بما يحال به عليه، لأنها كلها تفصيلات للقدر السابق. قوله هنا: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه مما يؤمر به أهو ذكر أم أنثى، يعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى. فالملك يؤمر بك هذه الكتابات، اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وكذلك يقال للملك: أذكر هذا الجنين أم أنثى. فإذا كان كذلك فيكون بإعلام الملائكة لهذه بهذا العلم، ألا وهو هل هو ذكر أم أنثى، خرج ذلك المعلوم من كونه غيبا مختصا بالله جل وعلا. فإذا علم نوع ما في الرحم هل هو ذكر أم أنثى هو مختص بالله جل وعلا قبل نفخ الروح. وإذا نفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم، فإذا يكون غير مختص بالله جل وعلا، فليس من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد. ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر أم أنثى، لأنهم يرون ما يتميز به الذكر مما يتميز به الأنثى تقريبا من الشهر الخامس فما فوق. وهذا ليس من الغيب المختص بالله، بل هو مما يدرك. وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في زمنه. إذن فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه الكلمات الأربع: رزق الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد. قال بعض أهل العلم: الأجل يختلف عن العمر، فالعمر يقبل التغيير، وأما الأجل فهو الذي لا يقبل التغيير، وذلك لقوله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: لكل أمة أجل. والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستقدام فيه كثيرة. وقال في العمر: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قالوا: فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستئخار والاستقدام، والعمر يقبل ذلك. وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح، أما باعتبار ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر، لأن هذا الذي يكتب من الأجل هو يقبل التغيير، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: وينسأ له في أجله. وهذا ظاهر، لكن الاستعمال أو ما جاء في القرآن من ذلك واضح التفريق بين الأجل والعمر. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فهذا القدر أو هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. يقصد بغلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق، وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة، غيلان الدمشقي ومعبد الدهني ومن كان على هذه الشاكلة، فإنهم زعموا أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. قالوا: الأمر أنف مستأنف. وأول حديث في صحيح مسلم حديث ابن عمر المعروف عن عمر، وفي حديث جبريل فيه هذه البدايات، وأنه أناس في البصرة كانوا يتقفرون العلم، قالوا: إن الأمر أنف. قال عمر: أخبرهم أن قال ابن عمر أخبرهم أني منهم براء. ثم ساق الحديث. فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم، العلم السابق، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وقوله غلاة القدرية يعني أن هناك قدرية غير غلاة. هل هذا المفهوم صحيح من كلامه؟ نعم هو صحيح، لأن القدرية أنواع، منهم الغلاة ومنهم من ليسوا بغلاة، وبعض أهل العلم يعبر يقول المتوسطون، وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات للقدرية: الغلاة والمتوسطون ومن مخالفتهم في القدر خفيفة. وقوله القدرية هذا اسم لمنكر القدر، والأصل أن النسبة تكون للمثبت لا للنافي، فإذا أثبت شيئا ننسبه إليه، كما يقال الصفاتية لمثبتة الصفات، العقلانيين لمثبت أو مقدم العقل ونحو ذلك. لكن هؤلاء قيل لهم القدرية لأنهم نفاة القدر، فهذا اصطلاح خاص. فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم قدرية، ويشمل طائفتين كبيرتين: الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم، والطائفة الأخرى المعتزلة الذين أنكروا أن الله جل وعلا يخلق فعل العبد، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه كما سيأتي في المرتبة الأخيرة. ويقابل القدرية الجبرية، ويأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله. قال: ومنكروه اليوم قليل. وهذا في وقت شيخ الإسلام، يعني منكر العلم السابق قليل، والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة. الفلاسفة يزعمون، يعني الفلاسفة الإسلاميين، أن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا إنكار للعلم. يقول العلم يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيل، علم بالكليات دون الجزئيات، وهو نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله كلمته المشهورة: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. لما انتهى من ذلك شيخ الإسلام قال: وأما الدرجة الثانية، يعني من درجتي القدر، فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ذكرنا أن الدرجة الأولى قديمة، العلم والكتابة قديمة، والدرجة الثانية تقارن المقدور، تقارن المقضي. فالقدر إذا وقع أو إذا شاء الله جل وعلا أن يقع لا بد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن. هذا القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين. فصل ذلك شيخ الإسلام بقوله يعني مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، قال وهو يعني هذه الدرجة، كيف يكون الإيمان بذلك؟ الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخر كلام. هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الثانية مرتبتها الأولى، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، الإيمان بمشيئة الله، مشيئة الله النافذة، وهو جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية، وكذلك قوله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكذلك قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فهو سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، مشيئته نافذة. ومنها قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فإذا مشيئة الله شاملة، مشيئة الله نافذة، فهو ما شاء كان، ومعنى قوله نافذة يعني أنه جل وعلا لا معقب لحكمه، ولا يخاف جل وعلا أحدا، ولا يتردد جل وعلا فيما يشاءه سبحانه وتعالى، بل ما شاء كان. وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة، وكما ذكرنا لكم أن الإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، فإذا قلت شاء الله كذا بمعنى أراده كونا، فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعية. وقوله هنا ما شاء الله كان يعني كونا، أما الأمور الشرعية فإنها لا يطلق عليها المشيئة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الشرعيات فتدخلها الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله جل وعلا، ما أراده الله شرعا هو موافق لمحبته، إذ لا يريد جل وعلا شرعا إلا ما يحبه، وما أراده شرعا قد يكون قد يفعله العبد وقد لا يفعله. يريد الله أن يتوب عليكم، لكن من العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه، فهذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة فهذه كما قال ما شاء الله كان. فإذا آمن العبد بأن يعني اعتقد اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان، وأنه جل وعلا يتصرف في هذا الملك كما يشاء، وأنه جل وعلا لا معقب له، يحكم في ملكه كما يشاء، فما شاءه حصل ووقع، وما لم يشاءه جل وعلا لا يحصل ولو اجتمع عليه من بأقطارها، من في السماوات ومن في الأرض، فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا هو جل وعلا لا يشاءه، بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، من حركة ولا سكون، لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة، بل السكون بمشيئة بقدر، والحركة بمشيئة وبقدر، فمن قال إن الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون الساكنات، ولكن هذا باطل، بل إنه ما من سكون إلا بمشيئة، وما من حركة في متحرك إلا بمشيئة. فسكون ساكن ليس عن اختياره، وليس لأن الأصل فيه السكون، بل لأن الله قدر جل وعلا أن يكون ساكنا، وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنا. إذا قلنا قدر يعني في الماضي، تقدير بالعلم والكتاب، وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكنا فهو بمشيئة الله جل وعلا. والله سبحانه له ملائكة وكلهم جل وعلا بفعل ما يشاءه سبحانه، وكلهم توكيل، هم موكلون بذلك، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهم موكلون. قال: إلا بمشيئة الله، من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. حتى سقوط الورقة، هبوب الريح، هباء ماشية تراها شعاع فيه غبار، هذا كله بمشيئة الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا النافذة وعن قدرته سبحانه الشاملة. قال: لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا تعليل لما سبق، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذه القدرة الشاملة. عبر شيخ الإسلام بقوله: قدرته الشاملة، وذلك لأنه في القرآن وفي السنة فيها القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات. ففي القرآن في آيات كثيرة: والله على كل شيء قدير، وقال: إن الله كان على كل شيء قديرا، وقال: والله وكان الله على كل شيء مقتدرا، والآيات في ذلك كثيرة. قال: على كل شيء، وكل من ألفاظ الشمول والظهور في العموم، فتشمل المعدوم والموجود، وشيء اسم لما يقبل العلم يعني للمعلوم أو لما يؤول إلى العلم، والمعدوم يقبل العلم. فإذا صارت مشيئة الله نافذة، وقدرته شاملة للموجود لما رأيته وللمعدوم أيضا. وقوله المعدوم يعني لما لم يشأه الله جل وعلا، فهو سبحانه ما شاءه كان، لكن ما يقدر عليه سبحانه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته جل وعلا. وهذا لعدل إطلاق الشمول في النصوص في قوله: والله على كل شيء قدير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن قدرة الله شاملة للمعدومات والموجودات، كما قال سبحانه: ولو شاء الله لأسمعهم، قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا إسماع الاستجابة ما حصل، ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون، وهذا تابع للعلم، وهو تابع أيضا للقدرة، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي هذه الآية إثبات أن الله جل وعلا قادر على هذه الثلاثة أشياء: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هو قادر على هذا الشيء، وهل هذا الشيء حصل موجود أو معدوم؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآية: أعوذ بوجهك فأجيب. وقال أيضا في قوله: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك فأجيب. وقال في قوله: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه أهون، لأن الله جل وعلا لم يعطه ذلك. قال العلماء: دلت الآية على أن قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، فقوله وهو على كل شيء قدير فيه عموم في القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه. وهذا مذهب أهل السنة، والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون إن القدرة لها تعلقان: تعلق صلوحي وتعلق قديم. هذا بحث يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن أيضا مما يناسب كلام هذا هنا، يقولون إن القدرة، قدرة الله جل وعلا، متعلقة بما شاءه. ولهذا يقول الأشاعرة كثيرا في كتبهم: والله على ما يشاء قدير. وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة، لا يجوز أن يخالف المرء نص القرآن ويقول والله على ما يشاء قدير. ونعم، هو جل وعلا على ما يشاء قدير، لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، فهو سبحانه قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشأه. فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه، وعند أهل السنة القدرة متعلقة بما شاءه جل وعلا وبما لم يشأه، لقوله سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، جاء في بعض الأحاديث: إني على ما أشاء قادر، وإني على ما أشاء قدير. وهذا يثبته أهل السنة، لأنه دليل على أنه جل وعلا على ما يشاء قدير. وهذا دل عليه قوله: على كل شيء قدير. لكن عندهم شعار أنهم يعرضون عن قوله والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير. وإذا كان شعارا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم، مع صحته في نفسه معنى. وقول القائل إنه جل وعلا على كل شيء قدير، هذا يشمل ما شاءه وما لم يشاءه، وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة. هذا معنى قول شيخ الإسلام: من الموجودات والمعدومات. هو على كل شيء قدير، من الموجود والمعدوم. طبعا هذا كله متعلق بما يمكن، أما المحال مما أحاله أو منعه جل وعلا أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه، فهو جل وعلا قدير على كل شيء، على هذا وذاك. ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون، وقدرته شاملة جل وعلا لكل شيء، ولكن المحال هو الذي جعله جل وعلا محالا. مثل أن يكون ثم إله بحق، هذا محال فلا يكون البتة. هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول نعم، القدرة متعلقة بكل شيء، لكن هذا محال لا يكون. كذلك أن يوجد إله آخر، هذا محال. كذلك أن يكون له جل وعلا ولد، هذا محال إلى آخره. وهذه المحالات هو جل وعلا الذي جعلها محالة سبحانه وتعالى. فإذا لا تبحث هذه كما بحثها الفلاسفة وطائفة، هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل، لأن هذه جعلها الله جل وعلا محالات، فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص، وأما ما جعله الله جل وعلا محالا فإننا نأخذه على ما جاء في النص، ولا نخوض فيه بهل تشمله القدرة أو لا تشمله، لأنه لا فائدة منه، ولأن فيه استدراكا واعتراضا على النصوص. قال بعد ذلك: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. قوله ومع ذلك يعني مع وجود القدر السابق، الله جل وعلا أمر العباد بطاعته، فالقدر لا يعني عدم العمل، بل القدر قدر الله جل وعلا هو علمه جل وعلا بما سيكون، كتابته جل وعلا لما سيكون وما قدره سبحانه وتعالى على عباده. ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وهو جل وعلا يحب المتقين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل وعلا شيئا ويبغض شيئا، والجميع قد شاءه. إذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب جل وعلا؟ وهذا الضلال أو هذه الشبهة أوقع الطوائف في الضلال، وأهل السنة قالوا إنه يجتمع بحق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية فيما أطاع الله جل وعلا فيه، يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية، ومن خالف الكافر أو العاصي حين معصيته نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية. فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية.